بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: فرح ابن مسعود بموافقته السنة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فأتي فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط. وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي كم قرأنا أحاديث كثيرة واحدا ناس الله أعلم كم هم ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان الله أعلم كم عددهم عدد من الأحاديث هذا عن جماعة. قال: ما جاء عن علي رضي الله عنه في ذم الرأي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. قال: وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد خير، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. انتهى كتاب السنة من هذا الجامع، وقد اشتمل على حديث أبي رافع: السنة وحجيتها لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، إلى آخره. والشاهد منه في آخره: ألا وإنما أوتيته وحي، وإن لم يذكر هنا. وما ذكر هنا فيه شاهد أيضا من حيث الزجر لمن لم يحتج بالسنة. يليه حديث العرباض بن سارية، أو يليه حديث عبد الله بن عمر: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟ الحديث. فيه: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. الثالث حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الرابع حديث عبد الله بن عمرو: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ومثله حديث رجل من الأنصار. فخمسة حديثان في حديث الشرة لصحابيين، على مزيد فيه في الصوم: أصوم وأفطر، فمن ابتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. خمسة أحاديث. السادس حديث عمران بن حصين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، أي الكيات ما أفلحت ولا أنجحت، ما حصل فيها، لأنها حصلت بعد النهي، وأن المخالفة ما فيها نفع. السابع حديث عائشة: في السؤال في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأن متبع السنة يثبته الله. الثامن حديث جابر: في ضلال من لا يعمل بالسنة. بعده حديث أبي هريرة في الباب نفسه أيضا، وهو السابع أو الثامن. التاسع حديث جابر: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي ومن صدقهم، إلى آخره. عمارة السفهاء. العاشر حديث ابن مسعود: هذا سبيل الله، حديث خط خطا وقال هذا سبيل الله، والظاهر له أصل في الصحيح. نعم. الحادي عشر حديث النواس: حديث الصراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط سورة. الثاني عشر حديث أبي هريرة. من دل على هدى، من استنى خيرا فاستنى به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استنى به. الثالث عشر حديث عبد الله بن عمرو أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة. ومنها سأله حكما يصادف حكمه، وهو واضح في اتباع السنة والطريقة. الرابع عشر حديث ابن عباس في الوضوء، قال رجل كم يكفيني من الوضوء، قال مد، قال كم في الغسل، قال صاع، قال الرجل لا يكفيني، قال قد كفى من هو خير منك. القناعة بالسنة فيه. الخامس عشر حديث امرأة، حديث امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي القبلة وهو صائم. السادس عشر حديث ابن عمر إذا رأيتم مداحين فاحذفوا وجوههم التراب، حرص السلف على العمل بالسنة. السابع عشر وهو يتبع الذي قبله، جعلوا حجتكم عمرة، وفيه أغضب الله من أغضبك يا رسول الله، قالوا ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع، أي مخالفة السنة تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حيث البراء. نعم، هو السابع عشر. الثامن عشر حديث أبي سعيد في ثباته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر حديث معقل في أكل اللقمة إذا سقطت تأسيا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم مبالاة بالمنتقدين والدهاقين. تمام العشرين حديث قرة بن إياس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم محلا أزرار قميصه فجعل يفعل ذلك تأسيا. الحادي والعشرون حديث عمران الذي قرأناه بالأمس، في إخراج الزكاة حيث كان أخذها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء على ذلك الحال. الحديث الثاني والعشرون حديث عمر بن الخطاب في الرمل والاطباع، وإن كان في زمن في دار إسلام لكن عملا بالسنة ومحافظة عليها. الحديث الثالث والعشرون في البعد عن الصلاة بين السواري، لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون عن ذلك، فكان فاستمروا على ذلك أي على البعد عن الصلاة بينها عن أنس. الرابع والعشرون تحت باب سؤال السلف عن السنة، حديث أنس في الركوع، تكبير في الركوع هل هو من السنة؟ قال نعم، سنة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان. الخامس والعشرون ماذا؟ الخامس والعشرون تحت باب لا يلتفت إلى أحد لا يلتفت إلى أحد خالف السنة، حديث عبد الله بن عمر في التمتع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أم أمر أبي. السادس والعشرون فرح بن مسعود، حديث الذي قرأناه اليوم، وهو عن عدد من الصحابة الله أعلم كم عددهم. السابع والعشرون حديث علي، وبه انتهى كتاب السنة من هذا الجامع بسبعة وعشرين حديثا، هكذا 27 28 يعني 28 بهذا العدد 8. نعم الجراح وبسنان. ما هذا عدد؟ هذا عن 8، هذا سيصير أن عدد الله أعلم كم عددهم، ولكن الذي هو معروف الآن أنه جعله واحدا، وإلا فهو عن جماعة، لو علمناهم لحسبناهم. فماذا؟ فهذا الباب اشتمل على جزء مفيد، قل على 27 حديثا في السنة مع أبواب نفيسة، أما معنى حديث ابن مسعود الذي قرأ اليوم ففيه ورع ابن مسعود في الفتوى على ما هو عليه من سعة العلم بين الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه اختلاف الناس إلى العالم، وإن ردهم في بعض الحالات فإنهم محتاجون إليه. وفيها أن العالم إذا أشكلت عليه مسألة يقف وينظر حتى يتفهمها ويتفكر فيها ويدعو الله عز وجل أن يفتح عليه ثم يقول. وفيه أن الفتوى التي لا يرى الإنسان دليلها يبين للناس على أن هذا اجتهاد، والفرق بين الاجتهاد وبين السنة واضح، السنة حكم شرعي والاجتهاد اجتهاد من صاحبه من غير معصوم. ولهذا بيّن ابن مسعود الفرق، قال أقول فيها برأيي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فصلا نفيسا في إعلان الموقعين فيما إذا كان بالرأي، والفرق بين الرأي الذي هو محض رأي مذموم وبين الرأي الذي هو الذي فيه اجتهاد واضح ممن له سعة في العلم ونحو ذلك. وفيه دلالة على هذه المسألة التي الحديث أصل فيها، أفتى فيها ابن مسعود، وهي فيها الحديث حديث أناس أشجع أن من مات عنها زوجها، وقال لم يفرض لها صداقا باعتبار أنها تزوجت عليه على ما يتزوج النساء، لها المهر كاملا أي مهر النساء في ذلك البلد، وعليها العدة حتى وإن لم يكن دخل بها، بمجرد العقد عليها عليها العدة ولها المهر كاملا ولها الميراث، فيثبت الميراث وتثبت العدة ويثبت المهر بالعقد، ثلاثة أمور تثبت في هذا الحديث بمجرد العقد. وتثبت المصاهرة أيضا، وتثبت المحرمية بين الرجل الذي عقد على تلك البنت مع أمها، فتصير أمها محرما له على الأبد، إذ أن العقد بالبنات يحرم الأمهات، تصير محرمة عليه. وهذا من أدلة من يقول أن الصداق صداق المثل معتبر، والأولى أن يحدد ويقال صداقها كذا وكذا دفعا للنزاع. هذه المرأة لو كان مهرها محددا لكان فيه شيء من التوفير مزيدا على ما ذكر هنا. إذا لم يحدد لها فإن شأنها شأن أخواتها من النساء في البلد، لا وكس ولا شطط، أي لا يكون فيها نقص، الوكس هو النقص والشطط المخالفة. وفيه أن الصواب والتوفيق من الله سبحانه، وأن الإنسان مهما كان علمه قد يزل وقد يخطئ. ولهذا قال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، أقول فيها لا صداقا كصداق نسائها لا وكسوها، وإن لها الميراث وعليها العدة، إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، أي من الخطأ. السنة بريئة من الخطأ، سنة معصومة، الحق معصوم، وإنما الخطأ يأتي من الرجال. مهما كان الشخص محبا للخير ومتحريا للصواب قد يجتهد فيخطئ. ناهيك عما إذا كان صاحب هوى، نعوذ بالله، هذا مظنة الفتنة والشر والخطأ والزلل. وإنما الشأن في إنسان يتحرى لكن لا يسلم، قد لا يسلم مهما كان. وهذا الحديث ليس فيه فرق بين من كانت بالغة أو غير بالغة، سواء عقد عليها وهي صغيرة دون البلوغ، أو يائسة بعد البلوغ، بعد المحيض، يائسة من المحيض أو غير ذلك، هذا حكمها، لها المهر كاملا وعليه العدة ولها الميراث. ونقل الإجماع على أنها تلزم بالعدة ولو كانت صبية. أربعة أشهر وعشرة، وإضافة إلى العدة أيضا الإحداد حتى ولو لم يدخل بها، لا تمس طيبا ولا تكتحل ولا تمس الحناء، يعني ما تتزين به، وفي الآونة الأخيرة ما يسمى بالخضاب، وإذا اكتحلت تكتحل بما هو عبارة عن علاج مثل الصبر أو قطرة العين أو نحو ذلك، ولا تلبس الذهب للتزين، ولا تلبس الثياب الجميلة، وإنما ثياب عادية مما تلبسه النساء. أما التجمل بذلك تتركه حتى تنتهي الأربع الأشهر والعشر أيام. وهذا مما يستدلون به على مقايسة الأمور، أي أنكم كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه أسوة، فكما قضى في تلك المرأة القضاء فيه أيضا في هذه المرأة، وإن كان هو دليل لكن توسعوا في ذلك. قضاؤه في بروع بنت واشق، قضاؤه في تلك المرأة التي سئل عنها ابن مسعود، فإنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا بورود الحديث فقط. وفيه أن الصداق لا بد منه إلا إذا كانت مفوضة هي من نفسها، أما إن كانت تزوجت ساكتة على مهر نسائها فلا بد من مهر نسائها لها. وفيه اعتبار العرف في البلد في المهر الذي لم يحدد، وفي النفقة، وفي أمور كثيرة مذكورة فيها مذكور فيها اعتبارهم بالمعروف، وعاشروا في العشرة أيضا وعاشروهن بالمعروف، وهكذا. الحديث الذي يليه عن علي: لو كان الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يتلوث بالتراب ويتعرض كذلك لبعض الأوساخ، فهو الذي يمسح ذلك التراب وذلك الذي يعلق، لكن دماه بالرأي يمسح على الظاهر وإن كان نظيفا. ليس القصد هو يعني عبارة عن إزالة ذلك الشيء، وإنما هي عبادة حتى وإن كان عليه بعض الغبار على الظاهر أو بعض الأوساخ التي لا تزول إلا بالماء وهي مما هو طاهر، فليس العبرة بإزالة ذلك، وإنما العبرة أمر تعبدي. وقد جاءت أدلة في أنه يمسح على ظاهره وباطنه لا يثبت منها شيء، والصحيح أنه يمسح على ظاهر الخف من أعلى، وهذا شامل فيما إذا مسح على عليهما سواء، أدخلهما طاهرتين ومسح عليهما سواء، وفيما إذا غسل اليمنى وأدخلها ثم غسل الشمال وأدخلها ثم مسح عليهما في أوان المسح. يعني لا يقول إنه لازم أنه يدخلها سواء سيان، هذا لا يتصور، أو لازم ما يدخلها إلا بعد أن يغسل الاثنتين ثم يدخل هذه وبعد هذه بعد تمام الطهارة، أيضا هذا وإن كان أدق لكن ليس من شرط صحة المسح والوضوء. وفيه دليل على تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. وفيه المسح على الخفين للمقيم يوم ليلة والمسافر ثلاثة أيام بغير هذا الحديث، هذا فيه مجرد المسح وتحديد موطن المسح، وأحاديث أخرى فيها تحديد زمن المسح. تفضلوا وفقكم الله.